بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة في تفسير سورة الأنعام من تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. في مطلع هذه السورة الكريمة ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في مطلع هذه السورة ما ورد من روايات في نزول سورة الأنعام، وأنها اختصت بأنه نزلت هذه السورة الكريمة جملة واحدة بمكة، جملة واحدة بمكة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح، يرفعون أصواتهم بالتسبيح. فجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة الأنعام بمكة، أنزلت سورة الأنعام بمكة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة، أنزلت بالليل جملة واحدة، لم تنزل مفرقة كما هو في غالب سور القرآن الكريم، وإنما أنزلت دفعة واحدة. حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. وجاء عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. يعني كان الوحي إذا أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يثقل بدن النبي عليه الصلاة والسلام ويتفصد جبينه عرقا، ولو كانت ليلة شديدة البرد كان يظهر أثر لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويغشى عليه عليه الصلاة والسلام وقت نزول الوحي، وينتظر الصحابة يعلمون أن الوحي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يسرع، فكان يثقل بدن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ان الناقه تبرك، اذا كان على الناقه اول ما ينزل عليه الوحي تبرك الناقه لا تستطيع ان تتحرك. ومره انزل عليه الوحي عليه الصلاه والسلام وركبه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمس فخذ زيد بن ثابت، كان جالسا بجوار النبي عليه الصلاه والسلام، فلما انزل عليه الوحي قال: كادت فخذي ان ترد، فاذا برجل النبي صلى الله عليه وسلم تثقل وعجز عن تحريكها، يريد أن يسحب رجله من تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم، يشعر أن فخذه تكاد تنخلع من مكانها، ويحاول أن يزحزح رجله من تحت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فعجز عن ذلك حتى سري عنه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أنزل عليه الوحي يتفصد جبينه عرقا في الليلة الشديدة البرد، فكان لنزول الوحي علامات حسية يراها الصحابة رضي الله عنه. فهنا لما انزلت سورة الأنعام كادت من ثقلها تكسر عظام الناقة. وكذلك عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وأرضاها قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسير في زجل من الملائكة. والزجل الصوت الرفيع العالي، الصوت الرفيع العالي، في زجل من الملائكة وقد نظموا ما بين السماء والأرض، وقد ملأوا ما بين السماء والأرض. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها 70,000 من الملائكة. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق، ما سد الأفق. كذلك أورد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين، يعني ما بين المشرق والمغرب، لهم زجل بالتسبيح، لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ختم بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها 70,000 من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد يسبحون الله تعالى ويحمدون. فهذا فيه فضل عظيم لهذه السورة اختصها الله سبحانه وتعالى به. في مطلع هذه السورة الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذا الوقف هيتكلم عنه الإمام ابن كثير رحمه الله. قال يقول الله سبحانه وتعالى مادحا نفسه الكريمة حامدا لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده وجعله الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم. ففي مطلع السورة يمدح الله سبحانه وتعالى نفسه الكريمة، الحمد لله، لأن من معاني الحمد المدح، فالله تعالى يثني على نفسه سبحانه وتعالى حامدا لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده، الأرض ليقر عليها العباد والسماء لتظلهم وفيها منافعهم وفيها الشمس والقمر وغير ذلك من المنافع، وجعل الله سبحانه وتعالى الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم فينتفعون بالظلمات فيسكنون ويرتاحون وينتفعون بالنور فيعملون ويسعون في مصالحهم. قال فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور. لماذا قال الظلمات جمعا والنور إفرادا؟ قال لكونه أشرف، النور أشرف من الظلمات فأفرده الله تعالى. ثم ذكر طبعا طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله أنه يفسر القرآن بالقرآن فيذكر نظائر ذلك في المواضع الأخرى. فقال أيضا هذا يشبه قوله سبحانه وتعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فهنا أفرد اليمين وجمع الشمائل لأن اليمين أفضل وأشرف من الشمال فأفرد اليمين وجمع الشمائل. قال وكما قال في آخر هذه السورة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فجعل الصراط المستقيم لأنه الصراط الشريف فجعله واحدا، قال ولا تتبعوا السبل ليطرق الضلال والانحراف، وكما سيأتي يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما في الأرض وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، خط خطوطا قصارا عن يمينه وخطوطا قصارا عن شماله وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهنا أيضا مناسبة يعني أن الصراط المستقيم هو طريق الهداية، ودائما يضرب المثل للإيمان والهداية بالنور، والسبل الانحراف والضلال يضرب لها المثل بالظلمات، يعني الكفار يضرب الله لهم مثل بالظلمات والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى قوله أو كظلمات في بحر اللجي، وقال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا مثل للإيمان والكفر. فالنور يضرب به المثل للإيمان، والإيمان هو صراط الله المستقيم وهو واحد فأفرده. وبرضو الظلمات يضرب بها المثل لطرق الغواية والانحراف وهي طرق عديدة، فجمعها يعني قال الظلمات. طبعا قد يستشكل البعض يقول لك إن الله تعالى قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، في آية ربنا صلى جمع فيها طرق الخير قال سبل السلام جمع. فهنا ليس هناك تعارض، يعني هل طريق الخير هو واحد ولا أكثر من طريق، فهو باعتبارين مختلفين يعني، فهو طريق واحد يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو دين واحد ومعتقد واحد، لكن سبل السلام هنا بمعنى أبواب الخير التي هي داخل هذا الطريق الواحد، فيه يعني أبواب للخير لكنها كلها في نفس هذا السبيل الواحد والطريق الواحد. فهنا أبواب الخير بمعنى إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى بنوافل العبادات بعد أن أدى الفرائض مطلوبة من كل مسلم، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتنفل فيكون هناك اختيارات، الفرائض ليس عنده اختيار أنه يفعلها أو يتركها، لكن النوافل هي التي يدخل فيها أنها سبل السلام، طرق يعني للخير يمكن أن يختار منها يتقرب إلى الله تعالى بنوافل الصلاة، وهذا يتقرب بنوافل الصيام، وهذا يتنفل بالصدقة، وهذا يتنفل بتلاوة القرآن والعلم النافع والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وغير والأمر بالمعروف وغير ذلك من أبواب الخير التي يعني يمكن أن يسلكها المسلم، فكلها سبل السلام، كلها أبواب خير توصل يعني إلى رفعة الدرجات وكذا إلى آخره. طيب قوله سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا معه شريكا وعدلا، يعدلون يعني يجعلون له عدلا، والعدل هو النظير والمثيل، فهنا يعدلون هنا معناها يشركون يعني يجعلون لله عدلا، يجعلون لله نظيرا ومثيلا، يساوونه بالله تعالى ويشبهونه بالله عز وجل ويعبدونه. واتخذوا له صاحبة وولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بإذن يعدلون هنا معناها يشركون يجعلون له عدلا، من كلمة يعدل مرات تأتي في سياقات أخرى من العدل الذي هو وضع الشيء في موضعه الذي هو ضد الظلم، مرات يعني يأتي العدل بمعنى وضع الشيء في موضعه الذي هو ضد الظلم في مواضع أخرى، لكن هنا في هذا الموضع يعدلون معناها يشركون يعني يجعلون لله تعالى نظيرا. قال وقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من طين، يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب. خلقكم من طين، خلقكم يعني يا بني آدم من طين باعتبار أنه مادة خلق أبيهم آدم، فالله تعالى يخاطب البشر خلقكم من طين لأنه خلق أصلهم الذي هو آدم من طين فأنتم مخلوقون منه، وإن كان يعني كل إنسان على حدة لم يخلق من طين، وإنما لما كان أصل البشر الذي هو آدم خلق من طين فخاطب الله تعالى بني آدم خلقكم من طين. طبعا كما ترون يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى تارة يذكر الله تعالى أنه خلق آدم من تراب، تارة يذكر أنه خلقه من ماء، تارة يذكر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون، ومرت صلصال كالفخار. فكيف التوفيق بين هذه النصوص؟ أنها كلها مراحل مر بها آدم عليه السلام في خلقه، فإن آدم عليه السلام يعني خلقه الله تعالى، والخلق يأتي بمعنى التصوير، تصوير الجسد يعني كصورة مثل التمثال، يعني أن الله تعالى لما قال لعيسى عليه السلام قال تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، فعيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير. ما معنى يخلق من الطين كهيئة الطير؟ يعني يأتي بالطين ويصنع تمثال طائر من الطين، تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني يصنع تمثال للطائر كده من الطين بإذن الله تعالى، الله تعالى أذن له فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن، ثم ينفخ في هذا التمثال المصنوع من الطين فينفخ فيه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. فإذا هذا التمثال تحول إلى طائر حقيقي يطير بأمر الله، هذا جعله الله تعالى معجزة لنبيه عيسى عليه السلام. فقصد تخلق هنا بمعنى تصور صورة الجسد من الطين، هذا في عيسى عليه السلام لما كان يخلق. فالله تعالى خلق آدم عليه السلام أولا هذا التراب مزج بالماء فصار طينا، والتراب يعني خلق آدم عليه السلام من تربة من جميع تراب الأرض بعد أن خلق الله السماوات والأرض، فقبضة من جميع تراب الأرض كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت ألوان ذريته على ألوانها، لذلك ألوان ذرية آدم عليه السلام على ألوان تراب الأرض، تجد كل ألوان البشر يعني ما من لون من ألوان البشر إلا وتجد بعض أنواع تراب الأرض في مثل هذا اللون يعني. فقبضة من جميع تراب الأرض ثم مزجت بالماء فصارت طينا، فسوى الله سبحانه وتعالى منه بيده سبحانه وتعالى عز وجل، وهذا من صفة الله تعالى التي نؤمن بها أن الله تعالى خلق آدم بيده. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهنا صيغة التثنية، ما منعك، الله تعالى يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي الحديث في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام قال لآدم يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فخلقه الله عز وجل بيديه سبحانه وتعالى وسوى صورة آدم يعني، وهو من التراب مع الطين، وصار التراب مع الماء فصار طينا، فهو إذن من تراب وهو من ماء وهو من طين، لأن التراب مع الماء هو الطين، فصار طينا فسواه الله تعالى. ثم هذا الطين بعد ذلك صار صلصالا من حمأ مسنون، الحمأ المسنون اللي هو الطين الذي فيه نتن أو تغير في الرائحة من ترك الطين عندما يترك مدة مع رطوبته فيصبح فيه هذه الحالة اللي هو الحمأ المسنون، يصبح صلصالا فيه يعني رائحة متغيرة، الحمأ المسنون اللي هو النتن الرائحة من الصلصال من الطين. ثم بعد ذلك يبس فصار كالفخار، من صلصال كالفخار. ثم يعني نفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح بأمره عز وجل فدبت الروح في آدم، وكما ورد في الحديث أنه لما يعني دبت الروح في آدم دبت في أعالي جسده قبل أسافله، بدأت الروح تدخل في أعالي الجسد يعني قبل أسافله، فحتى إذا يعني صار نصفه الأعلى أصبح من التراب من دم يعني ولحم وعظم، ونصفه الأسفل لا يزال من الفخار، هب ليقوم أراد يعني هب ليقوم، ولسه الروح تمشي في نصفه الأسفل. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قوله عز وجل خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل مستعجل يعني من أول لحظة يعني مستعجل ليقوم يعني. طيب فإذا الله سبحانه وتعالى خلقكم من طين، فهذا معناه يعني أن آدم عليه السلام خلق من تراب وماء فصار طينا. قال قوله سبحانه وتعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم قضى أجلا يعني الموت، وأجل مسمى عنده يعني الآخرة. وأنا تفسير ابن عباس ثم قضى أجلا يعني قدر لكل إنسان أجلا يعني يموت فيه، وأجل مسمى عنده وهو الآخرة، جعل الله تعالى للآخرة أجلا مسمى عند الله معلوم عند الله تعالى موعد يجعل الله سبحانه وتعالى فيه الآخرة. ثم ذكر أسماء من قال ذلك من المفسرين من التابعين، مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة إلى آخر من ذكرهم، كلهم قالوا مثل ابن عباس رضي الله عنه. طيب ذكر قولا آخر عن الحسن البصري رحمه الله قال: ثم قضى أجلا ما بين أن يخلق إلى أن يموت، ما بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت. يبقى ليس التفسير هنا ما جعل الأجل الأول الموت، وإنما جعل الأجل الأول اللي هو إيه؟ ما بين أن يخلق إلى أن يموت. وأجل مسمى عنده قال ما بين أن يموت إلى أن يبعث. وأجل مسمى عند الله وهو ما بين أن يموت الإنسان إلى أن يبعث. قال: وهو يرجع إلى ما تقدم. يعني هنا دايما احنا معنا قاعدة يعني دايما نمشي عليها، وذكر ابن تيمية رحمه الله في التفسير في كتاب أصول التفسير أن التفسيرات المأثورة عن الصحابة والتابعين دائما تكون ايه من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. اختلاف التنوع قال يعني بمعنى ان كل الأقوال حق، يعني ليس واحد منها حق والثاني باطل بحيث يلزم من قبول واحد رد الثاني، وإنما كلها حق. التفسيرات المأثورة عن الصحابة والتابعين في تفسير كتاب الله تعالى. وقال هنا يعني لأنه يعني مرات يعني كل منهم يذكر بعض ما دلت عليه الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة دلت على معاني كثيرة، فكل منهم يذكر معنى من تلك المعاني، وتكون الآية مشتملة على ذلك كله. وأحيانا يفسرون بالمثال، فكل منهم يذكر مثالا يندرج تحت الآية الكريمة، وهذا يذكر مثالا آخر يندرج تحتها، وهكذا. ومرات يكون اختلاف عبارة، ويكون مرات يكون اختلاف يعني في العبارة وفي الألفاظ والمعنى واحد. لكن حتى لو كان اختلاف معنى فهو اختلاف تنوع وليس تضاد. اختلاف بمعنى أن كل منهم ذكر إيه مثالا يندرج تحت الآية، أو ذكر يعني معنى من المعاني التي تشير إليها الآية، بحيث أنك تحتاج إلى إيه أن تجمع تلك التفسير فيكمل بعضها بعضا. كل منهم أشار إلى معنى من المعاني التي تفيدها الآية الكريمة. فهنا الله سبحانه وتعالى قضى أجلا، وهناك أجل مسمى عند الله. فالأجل الذي قضاه الله اللي قال الموت حق، الموت أجل قضاه الله تعالى، فهذا معنى من المعاني الداخلة تحت له. واللي قال الأجل الأول هو ما بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت، هذا حق أيضا، هذا أجل قضاه الله تعالى، أن الله تعالى حدد للإنسان العمر الذي يعيشه إلى أن يموت. إما أن الله حدد له اليوم الذي يموت فيه، أو حدد له العمر الذي يعيشه إلى أن يموت. والأجل الثاني إما أنه الآخرة، أن الله تعالى قضى أن تقوم الساعة في الوقت الذي أراده سبحانه وتعالى. أو أن الله تفسير الحسن يقول لك إيه الأجل المسمى عند الله، أن الله تعالى حدد المدة ما بين موت الإنسان إلى أن تقوم الساعة، ويرجع إلى نفس المعنى الأول. قال: وهو يرجع إلى ما تقدم، وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان، وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها والمصير إلى الدار الآخرة. ابن كثير يقول تفسير الحسن وتفسير ابن عباس ومن وافقه يرجع إلى هذا المعنى، أن هناك أجل خاص بكل إنسان اللي هو الموت أو مدة حياة الإنسان، والأجل العام للدنيا ككل وهو إيه الذي ينتهي بقيام الإيه الساعة. قال: وعن ابن عباس ومجاهد: ثم قضى أجلا، يعني مدة الدنيا، وأجل مسمى عنده يعني عمر الإنسان إلى حين موته. هنا إيه التفسير الثاني يعني عكس، خلى قضى أجلا، خلى الأول اللي هو الدنيا والثاني اللي هو عمر كل إنسان على حد. فسواء كان هذا هو الأول وهذا هو الثاني أو هذا هو الثاني وهذا هو، فالمحصلة أيضا إيه واحدة، يعني أن الله تعالى قضى هذا وقضى هذا. قال: وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم وما عملتم إيه بالنهار. طيب، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم قضى أجلا يعني النوم يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة، وأجل مسمى عنده يعني أجل موت الإنسان. ابن كثير يقول هذا قول غريب، لكن أيضا إيه يعني معناه حق أيضا، أن الله تعالى قضى أجلا يعني ينام فيه الإنسان، خلى الأجل هنا الأول اللي هو إيه؟ مدة نوم الإنسان، فهذا أجل يعني تقبض فيه الروح قبضا مؤقتا ثم ترد إلى الإنسان مرة إيه؟ أخرى عندما يستيقظ، لأن النوم سماه النبي صلى الله عليه وسلم الموتة الصغرى، وكان إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي إيه؟ رد إلي روحي وعافاني في بقى. فالروح ترد إلى الإنسان ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. فحديث عديدة يعني سمى النبي صلى الله عليه وسلم فيها النوم موتا، وجعل الإنسان يتوفى عند النوم، وأن الروح إيه؟ يعني ترفع وترد إلى الإنسان مرة أخرى. فإذا على هذا التفسير أن الله تعالى قضى أجلا يعني قضى المدة التي ينامها الإنسان فيتوفى فيها نفسه يعني توفيا مؤقتا ثم يردها إليه باليقظة. وأجل مسمى عنده اللي هو موعد وفاة الإنسان. طيب، ومعنى قوله عنده يعني لا يعلمه إلا الله، وأجل مسمى عنده يعني عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو، هذا بالنسبة يعني لموعد الساعة يوم القيامة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إذا قلنا يعني وأجل مسمى عنده اللي هو موعد الساعة أو موعد يوم القيامة. قال وهو كقوله تعالى إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وكقوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، كل هذا من تفسير القرآن بالقرآن، أن الله تعالى بيّن في مواضع عديدة من كتابه أن علم الساعة عنده وحده سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك إلا هو. وقوله تعالى ثم أنتم تمترون، قال السدي وغيره يعني تشكون في أمر الساعة، ثم أنتم تمترون يعني تشكون في أمر الساعة، يعني بعد هذه الدلائل والعلامات التي جعلها الله تعالى لكم ثم أنتم تمترون، يعني بعد ذلك تشكون في أمر الساعة. إذن إذا رجعنا إلى هذه التفسيرات نجدها يعني أنها تشير إلى عدة أمور، منها يعني في الآية السابقة وما قبلها من أول السورة أن الله تعالى ذكر خلق الإنسان من الطين، وهذا دليل على البعث، لأن الذي خلقك أول مرة وأوجدك من العدم قادر أن يخلقك مرة ثانية. وكذلك مسألة ذكر النوم في تفسير اللي هو الوارد عن ابن عباس، النوم أيضا دليل آخر على البعث، لأن الذي يعني قبض روحك قبضا مؤقتا ثم ردها إليك عندما استيقظت قادر أن يقبضها قبضا أطول شوية من هذا عند الموت ثم يردها إليك ويردها إلى الجسد، وحتى لو فني هذا الجسد فالله تعالى يخلقه مرة أخرى، يعني أمر الروح أعظم من أمر الجسد، فالذي قبض الروح ثم ردها إلى جسدك هذا عند الاستيقاظ من النوم فهو قادر سبحانه وتعالى أن يقبضها ثم يردها إلى جسدك ويجمع سبحانه وتعالى ذراتك حيث تفرقت ويعيد إنشاءك سبحانه وتعالى كما أنشأك أول مرة. فذكر الله تعالى يعني دلائل على البعث ثم يقول ثم أنتم تمترون، يعني يا أيها الناس بعد هذا تشكون في قدرة الله تعالى على بعثكم مرة أخرى وإحيائكم للحساب كما أنشأكم أول مرة. قال وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، قال اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية الأول القائلين بأنه تعالى عن قولهم علوا كبيرا في كل مكان. يعني هنا الإمام كثير رحمه الله يقول إن السلف متفقون على أن كلام الجهمية ومن وافقهم هذا خطأ وضلال، تعالى الله عما يقولون، الجهمية يقولون إن الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك، ومذهب السلف أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، فالله عز وجل مستو على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، فهنا يقول يعني كيف فهم السلف هذه الآية الكريمة، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سره. كيف هو الله في السماوات وفي الأرض مع أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماء، فكيف نفهم هذه الآية الكريمة؟ قال حيث أم حملوا الآية على ذلك، فأصح الأقوال، طبعا الجهمية حملوا الآية قال لك هو الله في السماوات وفي الأرض، قالوا الله في كل مكان، فهذا قول باطل، واتفق السلف على أن هذا الكلام خطأ وباطل. إذن ما هو المعنى الصحيح للآية؟ قال هناك أقوال عديدة عن السلف كلها حق يعني وكلها صحيحة تؤدي إلى المعنى الحق يعني، وهو أن الله تعالى مستوى على عرشه عز وجل، ولكن هو سبحانه وتعالى علمه في كل مكان وسمعه وبصره يعني هو سبحانه وتعالى يعلم ما تعملون في أي مكان كنتم في الأرض أو في السماء أو ويسمعكم ويراكم سبحانه وتعالى، فهو عز وجل مستوى على عرشه فوق السماء السابعة، لكن علمه وسمعه وبصره في كل مكان، لا يغيب عن علمه ولا سمعه ولا بصره شيء. فقال فأصح الأقوال أنه المدعو في السماوات وفي الأرض، وهو الله يعني المدعو الله الذي يدعى ويعبد يعني هو المعبود سبحانه وتعالى، المدعو يعني المعبود الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، أي فإذن وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، أن يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا، يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني من في السماوات يعبدونه ويسمونه الله سبحانه وتعالى، فهو الله أي المعبود الذي يسميه أهل السماء، يدعونه الله وينادونه يعني باسمه الكريم في السماوات وفي الأرض، أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض عليكم السلام، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا، إلا من كفر به إلا من كفر من الجن والإنس. قال وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله هنا بمعنى معبود، إله معبود أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا، ممكن نجعله خبر أو نجعله حالا يعني حال كونه عالما بسركم وجهركم. طيب هذا يرجع إلى أن كلمة الله اسمه سبحانه وتعالى الله هو أصله الإله، وكلمة إله معناها معبود في لغة من أله بمعنى عبد، مثل ما يعني هذا الاشتقاق الصرفي مثل ما تقول كتاب معناه مكتوب، الكتاب هو المكتوب، والإله هو المألوه، ومألوه يعني معبود لأن أله بمعنى عبد، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، فأصل اسمه سبحانه وتعالى الله أصلها الإله، وبعدين حصل فيها نقل، النقل اللي هو زي اللي بيقرأ في رواية ورشو مثلا يقول الأرض الإنسان، فهنا الإله لما يحصل فيها نقل الهمزة نحذف الهمزة وننقل حركتها إلى ما قبل تصبح الإله الإله، فأدغمت اللام في اللام صارت الله، فاسمه سبحانه وتعالى الله يعني على هذا هو مشتق من أله يأله بمعنى عبد، فهو الله يعني، فيكون هنا نظر إلى معنى اسمه الكريم وهو الله يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. إذا أخذنا بهذا التفسير الأول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود في السماوات والأرض، ويشمل أيضا وهو المدعو في السماوات وفي الأرض ومن في السماوات ومن في الأرض يعبدونه ويسمونه الله. طيب ده التفسير الأول. قال والقول الثاني أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قوله يعلم متعلقا بقوله في السماوات وفي الأرض، وهو فهنا إيه؟ كأن الآية فيها تقديم وتأخير. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، فكأن الإيه؟ تقدير معنى الآية، وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، يعني كأن الآية فيها تقديم وتأخير. ومرات هنا الإيه؟ التقديم والتأخير يأتي لأغراض بلاغية، يعني زي مثلا إياك نعبد، يعني نعبدك، وهنا تقديم، فهنا يكون المعنى وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، يعني ما تسرون به وتجهرون به سواء كان في السماء أو في الأرض فالله تعالى يعلمه. فيكون في السماوات وفي الأرض هنا يكون متعلقا بيعلم، بحيث يكون المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. واضح؟ يعني زي ما تقول أنت مثلا، يمكنك أن تقول في الدار زيد وزيد في الدار، أليس المعنى واحد؟ في الدار زيد وزيد في الدار. فهنا إيه؟ في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، أو يعلم سركم في السماوات وفي الأرض. فهو فيصبح إيه المعنى؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم ما تسرون به وتجهرون به في السماوات وفي الأرض، ويعلم ما تكسبون. ده القول الإيه؟ الثاني. القول الثالث أن قوله تعالى وهو الله في السماوات وقف تام. القول الثالث أن قوله تعالى وهو الله في السماوات وقف تام. ثم استأنف الخبر فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قال وهذا اختيار ابن جرير. هذا القول الثالث يرجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول نحن نقول وهو الله في السماوات، ونقف هنا ويكون وقفا تاما، يعني لا يوصل بما بعده لئلا يوهم خلاف المراد، لئلا يوهم خلاف المراد. وهذا الوقف يعني مروي يرويه علماء الوقوف بالسند، يعني إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، أن أبي بن كعب أيضا هو شيخ القراء أقرأ هذه الأمة، كان رضي الله عنه يقرأ هذه الآية وهو الله في السماوات ويقف، ثم يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهذا الوقف يعني كما من قالوا وقف تام، الوقف التام يعني أنك تقف عليه ولا تصله حتى لا يوهم خلاف المعنى المراد. فهذا يوضح معنى الآية ويجليه. فنقول وهو الله في السماوات، أي هو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماء، فيكون فيها إثبات العلو، يعني هنا هذا الوقف سيفيد هنا إثبات الإيه؟ إثبات علو الله سبحانه وتعالى، سيفيد معنى جديدا إثبات علو الله تعالى. وبعدين وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني يعلم ما تسرون به وتجهرون به في الأرض يعلمه الله سبحانه وتعالى. وقوله ويعلم ما تكسبون أي جميع أعمالكم خيرها وشرها، ويعلم ما تكسبون ويعلم جميع أعمالكم خيرها وشرها يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا يوضح لكم يعني أن علامات الوقف الموجودة في المصاحف، يعني طبعا هذا اجتهاد من لجنة مراجعة المصحف، يعني كل مصحف له لجنة من العلماء أشرفوا على طباعته ويجتهدون في اختيار مواضع الوقوف. هناك يعني كتب للوقف والابتداء مخصصة في هذا العلم تذكر مواضع الوقف، ولعلماء الوقف مذاهب يعني متعددة، أحيانا يكون لهم اختيارات متنوعة في مواضع الوقف في الآية وما يتعين الوقف عليه وما يمتنع الوقف عليه وكذا، بالإضافة إلى كتب التفسير وكتب إعراب القرآن. فهم علماء اللجنة التي تراجع المصحف يختارون يعني من بين هذه الأقوال. فإذا الإنسان يعني عن علم يعني واطلاع اطلع على موضع للوقف يذكره علماء الوقوف أو يذكره المفسرون وذكروا أنه وقف صحيح، حتى لو لم تختره لجنة مراجعة المصحف لك أن تقف عليه طالما عن علم مجتهد. إذا لم يكن عندك قدر يعني من العلم يعني يتيح لك أنك تعرف يعني موضع الوقف الصحيحة، إذا قلدهم، يعني زي ما نقول دائما الاجتهاد والتقليد، إذا عندك يعني قدرة على أن تبحث بنفسك في كتب الوقف وكتب التفسير والإعراب ويعني يترجح عندك مواضع للوقف يعني لم تختارها لجان مراجعة المصحف، لك أن تقف على هذه المواضع. إذا لم يعني تطلع بنفسك أو كذا ف يعني تقلد هؤلاء العلماء لأنهم ناس من أهل العلم واختاروا هذه المواضع واختاروها لك ووضعوا لك العلامات فتقلدهم فيها يعني. فالآن مثلا أنت إذا علمت يعني أن هذا موضع للوقف يعني موضع جائز وأنه مذكور في كتب التفسير ونص عليه علماء الوقف وكذا، وهو الله في السماوات، حتى لو كان ليس عليه علامة في المصحف، هم اللجنة الذين رجعوا المصحف لم يختاروا هذا القول، اختاروا قولا آخر في تفسير الآية يعني كالأقوال التي قبلها، فلك يعني أن تختار هذا يعني إذا رأيته يعني وقفا حسنا وتقف عنده. قوله سبحانه وتعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين: إنهم مهما أتتهم من آية أي دلالة ومعجزة وحجة. هنا الإمام ابن كثير فسر كلمة آية هنا قال دلالة ومعجزة وحجة، وما تأتيهم من آية يعني دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الرب عز وجل وصدق رسله الكرام. هي دلالة وحجة ومعجزة، دلالة على ماذا وحجة على ماذا؟ على وحدانية الله تعالى وعلى صدق رسله الكرام. فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون فيها ولا يبالون بها، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وهذه الآيات طبعا تشمل يعني مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة، فهي كلها يعني دلائل على وحدانية الله تعالى وقدرته. يعني ليس بالضرورة أن الآية لابد أنها تكون خارقة للعادة، حتى ما هو موافق لما اعتاده الناس هو آيات أيضا، يعني خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان، هذه كلها أمور لو تفكر فيها الإنسان لوجدها دلائل عظيمة على قدرة الله تعالى. يعني ليس بالضرورة أن لابد شيء يخرق العادة عشان يستدل به على قدرة الله ولا على وحدانية الله. حتى الذي وافق يعني سنة الله تعالى الكونية وما اعتاده اعتاد الناس أن يروه فهو أيضا دليل على قدرة الله تعالى. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من دلائل على قدرة الله تعالى، يعني خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان كلها لو تفكر فيها الإنسان لوجدها دليلا على قدرة الله تعالى وعظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى وعلى صدق رسله الكرام فيما بلغوا عن ربهم سبحانه وتعالى وفي جميع ما جاء عنهم عليهم صلوات الله وسلامه. فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون فيها ولا يبالون بها. قال الله تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال: وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق، بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب، ولا يجدن غبه ولا يذوقن وباله. غبه يعني عاقبته، غب الشيء يعني عاقبته. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، سيأتيهم خبر هذا الذي استهزأوا به من كتب الله تعالى ورسله وما أخبروا به عن اليوم الآخر، سيأتيهم خبر ذلك اليقين وسيجدون عاقبة استهزائهم وتكذيبهم. ثم قال تعالى: واعظا لهم ومحذرا أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستغلالا للأرض وعمارة لها. فهنا يتوعد الله تعالى الكافرين بأن يذكر لهم أنهم يعني هؤلاء الذين كذبوا رسل الله تعالى وكفروا به ليسوا أول من كفر ولا أول من كذب، كان قبلهم أقوام كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا للأموال والأولاد وعتوا في الأرض وتجبروا وكذبوا، فحل بهم عقاب الله تعالى. وهم إذا ساروا على طريقتهم، ساروا على طريقة عاد وثمود وفرعون وأمثالهم ممن كفروا بالله تعالى وكذبوا رسله، لو سار هؤلاء الكفار المعاصرون على طريقة الأولين سيحل بهم ما حل بهم من العذاب والنكال. فقال سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة والجنود، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي شيئا بعد شيء أرسل الله تعالى عليه الأمطار متتابعة، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي كسرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض، أي استدراجا وإملاء لهم. يبقى هنا إيه؟ يعني هذا تنبيه من الله تعالى أن المؤمن إذا رأى نعم الله تعالى الدنيوية يعني على الكافرين أن الله تعالى يمدهم بالأمطار ويمدهم بالأنهار وأشياء يعني من نعيم الدنيا، فليعلم أن هذا إذا أعطاه الله تعالى للكافر فهو إيه؟ استدراج من الله تعالى وإملاء له. والاستدراج يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني زي عندما يوضع الطعم مثلا للفريسة التي تصاد أو كذا فتستدرج لها وتظن أنها تنتفع به وكذا ويكون فيها هلاكها، فالله تعالى يعني يملي لهم يعني يمهلهم ويمد لهم ويستدرجهم سبحانه وتعالى حتى لا يتوبوا ولا يرجعوا إليه عز وجل ويستمروا على طغيانهم فيأتيهم العقاب الأليم بغتة، لأنه لعلهم لو أصابتهم محن وابتلاءات لعلهم يتوقفون ويتفكرون ويراجعون أنفسهم ويتوبون إلى الله. فأحيانا يكون الإملاء والإمداد بالنعم لهذا الكافر يعني عقوبة من الله سبحانه وتعالى له، لأنه لعله لو مرض وافتقر وأصابه الضر وكذا لعله يرجع إلى الله ويتفكر في حاله ويندم ويتوب. لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الكافرين، قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني وأمهلهم وأمدهم، إن كيدي متين. فهذا من كيد الله سبحانه وتعالى المتين، أنه يستدرجهم فكلما كفروا وطغوا يزيدهم من النعم ويزيدهم، فيحسبون أن الطغيان مفيد، كلما يطغون ويتجبرون ويزدادون كفرا وعتوا يعطيهم الله تعالى مزيدا من الأموال والأمطار فيتمادون في كفرهم وطغيانهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني وأمهلهم، إن كيدي متين، فهذا من كيد الله المتين. نعم المسلم كذلك يعني إذا وجد نفسه على معصية وعلى يعني انحراف وكذا وهو لا يتوب ولا يرجع، ومع ذلك يعني لا يعاجله الله تعالى بالعقوبة بل يمده مثلا بالنعم وكذا، فهنا يخاف يعني المؤمن الحق يعني الذي لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، فيخاف أن يكون هذا استدراجا، فعليه ألا يعني دائما على المؤمن من باب الجمع يعني بين الخوف والرجاء أنه لا يغتر إذا أنعم الله تعالى عليه في الدنيا ويعني فتح عليه مثلا أبواب رزق أو عافاه في بدنه وصح له جسمه وكذا، لا يقول يعني هذا علامة. المؤمن الحق يعني لا يقول والله هذه علامة على أن الله راض عني وهذا دليل على أني يعني لي مكان عند الله ورضا عشان كده يعني عفاني من البلاء وأعطاني المال، لأنه هذا العطاء من المال والصحة وكذا وغير ذلك من النعم ليس بالضرورة أنه دليل على رضا الله سبحانه وتعالى، قد يكون نعمة من الله تعالى إكراما، وقد يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أخبر عن الكافرين أنه أعطاهم، وأعطى الله تعالى قارون وأعطى فرعون وأعطى. هذا الذي جعل قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، يعني على علم من الله بأني مستحق لذلك، يعني هو مغتر بنفسه، يقول هذا دليل على أنه ماشي في الطريق السليم، لأنه الله تعالى يمده بالأموال، قال إنما أوتيته على علم عندي، فيغتر بنفسه ويظن أن هذا دليل وعلامة على أنه على طريق سليم وكذا. فالمؤمن الحق يعني يخشى أن يكون هذا استدراج، يعني حتى مما يعني ورد في هذا يعني الأثر المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يعني كان رحمه الله يعني يحبه المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، كانوا يثنون على الإمام أحمد رحمه الله ويدعون له بالخير، كان إمام أهل السنة يعني في زمانه، وكل سني والحمد لله يعني إلى قيام الساعة إن شاء الله كل سني يعني يحبه ويذكره بالخير ويترحمه. فجاء ناس يعني وقالوا الإمام أحمد، كان بعض المجاهدين يعني كانوا في بعض الغزوات وكذا، في قتال يعني مع الروم وكذا في بعض الغزوات، وجاءوا إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال له بعض المجاهدين، قالوا يا أبا عبد الله ما أكثر ما يدعو الناس لك، قالوا ما أكثر ما يدعو الناس لك ويستغفرون لك يعني ويحبونك وكذا، قال لقد رأيتنا ونحن في الغزو، مش عارف ذكر اسم المدينة يعني كانوا فيها يمكن طرسوس ولا مش عارف، مدينة من مدن الروم وكذا، كان في ذلك الوقت في تركيا يعني لسه قبل فتحها يعني في ذلك الوقت، وكان في معركة بين المسلمين، قال قد رأيتنا ونحن في القتال يعني مع الروم، وإذا برجل من الروم يعني في الحصن، ويعني وقد أعجز المسلمين ويرميهم هو فوق الحصن والمسلمون تحت في الأرض وكذا ومحصن، ولا يبدو منه يعني إلا يعني بس يطلع السهم يرمي ويختفي داخل الحصن وكذا، وعجز المسلمون عنه، هو يعني آذى المسلمين وقتل منهم كثيرا. فقال رجل من المسلمين فأخرج سهمة وقال خذها عن أبي عبد الله، هذا السهم عن أحمد بن حنبل، نوى أن هذا السهم يعني عن أحمد بن حنبل، فرماه بسهم فوقع في نحره وخر ميتا وكذا، وجعل الناس يستغفرون للإمام أحمد ويدعون له بالخير وكذا، وهم يعني بعيدون عنه، هو جالس في بغداد والناس يعني يجاهدون في مشارق الأرض ومغاربها ويدعون له ويذكرون. فقال الإمام أحمد رحمه الله، قال أخشى أن يكون هذا استدراج، قال إني لا أظن هذا، يعني أخاف أن يكون هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، وبكى يعني رحمه الله وكذا، وقال يعني خاف أن هذا من الاستدراج يعني يكون يعني. فالقصد أن المؤمن دائما يعني يخشى أنه إذا يعني وجد نفسه مقصرا في طاعة الله ومثلا يقع في شيء من الذنوب والمعاصي وكذا، ومع ذلك الله تعالى يمده بالنعم وكذا ولا يعاجله بالعقوبة، فيخاف أن يكون هذا استدراج، فيكسر يعني من التوبة والاستغفار والعبادة. طيب، قوله سبحانه وتعالى فأهلكناهم بذنوبهم، أي بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترحوها يعني كسبوها بجوارحهم وعملوها بجوارحهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث، ذهب الأولون كأمس الذاهب يعني صاروا قصصا تروى وحكايات، يعني الآن نحكي عن عاد وثمود وفرعون وقارون، صاروا أحاديث يتحدث بها الناس ويحكون عنه، فهنا الوعيد يعني لهؤلاء الكفار يعني المعاصرين الذين صاروا على طريقة الأولين، برضو سيأتي يوم ويصبحون أحاديث يتحدث بها الناس ويذكرون أن الله تعالى أهلك هؤلاء وعاقبهم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي جيلا آخرين لنختبرهم، فعملوا مثل أعمالهم فهلكوا كهلاكهم، فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه محمد عليه الصلاة والسلام أكرم على الله من رسوله، فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه. فإذا إيه؟ هذا وعيد يعني لمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبه وعانده، أنه متوعد بأن يحل به عقاب الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. فنتوقف هنا اليوم إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لديكم سؤال أو شيء؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود. هنا إله معناها معبود، يعني فنقول وهو الذي في آية سورة الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو في السماء معبود وفي الأرض معبود، لأن إله معناها معبود، فهو إله في السماء يعني معبود في السماء، وتعبده الملائكة في السماء، وهو في الأرض إله يعبده المسلمون في الأرض سبحانه وتعالى. وفي رأي آخر برضو في كتب الوقف والابتداء يعني يقولون إيه وهو الله، يعني برضو وجدت في بعض كتب الوقف يعني يقولون وهو الله، بعض علماء الوقف يقولون الوقف هنا يعني كان مبتدأ خبر وهو الله، وبعدين نبدأ في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني يعلم ما تسرون به وتجهرون به في السماوات وفي الأرض، يعني برضو يفيد نفس يعني. بارك الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.